السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أحبتي في الله، الأمة المسلمة تمر بابتلاءات ومشكلات وأزمات، ويتطلع المخلصون في هذه الأمة إلى طريق الخلاص وإلى البحث عن آليات التغيير ووسائل النهضة حتى تعود الأمة المسلمة إلى ما كانت عليه في أيام السلف الصالح والتابعين من الريادة. ويسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي وضيفكم في هذه الحلقات في برنامج وتلك الأيام الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، أستاذ بكلية الطب والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. السلام عليكم دكتور راغب.
عليكم السلام.
ازي حضرتك؟
اهلا وسهلا.
الحقيقه يمكن كتير من الناس عندنا مشكله اننا لا نحسن قراءه التاريخ بشكل طيب. ومشكله التاريخ عندنا متلخبطه، انه في اكثر من مصدر واكثر من رؤيه واكثر من مكان واكثر من محدث، وكل واحد له وجهه نظر في استقراء التاريخ والتعامل مع تحليل الايام السابقه. فعايزين حد بدايه عايزين نعرف الساده المشاهدين احنا ايه هدفنا الاول من البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حقيقة الهدف من البرنامج هو رؤية كيف يمكن أن يحدث التغيير. في ناس كثيرة جدا عندها إخلاص لهذه الأمة ومتجردة لله عز وجل، تريد فعلا الإصلاح، لكن كل واحد له منهج وله طريقة وله أسلوب معين ممكن في تخيله أنه سيصل به إلى ما يتمناه من نتائج. وأحيانا بتكون هذه الأساليب أو هذه الطرق مخالفة لما في الكتاب الكريم أو في السنة المطهرة، أو مخالفة لما يجري عليه الواقع في حياة الناس. دراسة التاريخ بتفهمك إزاي ممكن أطبق هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف في واقع حياة الناس. ممكن أقدر أفهم يا ترى إزاي الأمة اتبنت في زمن من الأزمان وإزاي سقطت في زمن من الأزمان الأخرى. بتكرار ما قام به المجددون والمصلحون نستطيع أن نبني الأمة كما بناها السابقون، وبتكرار الأخطاء السابقة سنسقط كما سقط السابقون، لأن في آليات معينة في التغيير ثابتة على مر التاريخ، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى بالعباد أن نثبت سنن التغيير بحيث أن أنا أقدر أرى التاريخ أطلع منه العبرة اللي أقدر أتحرك بها بعد كده وغير الواقع اللي أنا عايش فيه.
يمكن إحنا شايفين دلوقتي دكتور راغب يعني حالة من حالات الانهزام النفسي بالأمة، ما عندناش ثقة بالنفس. في فارق ما بين ما يتحدث القرآن عنه وبين الواقع الأليم اللي بنعيشه. يعني القرآن بيتكلم عن أمة فيها خيرية، كنتم خيرة أمة أخرجت للناس، لكن الغرب لا يرانا كذلك، حتى المسلم نفسه لا يرانا كذلك. حتى ترى يعني ايه الخيرية في هذه الأمة؟ يعني منين جبناها وايه الدليل عليها؟
صحيح. أولا هو الخيرية هذه ثابتة بالقرآن والسنة، يعني فعلا هذه خير أمة أخرجت للناس، ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك تصريحا في كتابه. ونحن نؤمن يقينا بما قال ربنا سبحانه وتعالى، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ويقول ربنا سبحانه وتعالى في موضع آخر في سورة البقرة، يقول وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وسطية هذه الأمة وفضل هذه الأمة وعدل هذه الأمة أمر مشهود به في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، بل إن الوسطية هذه أو أن هذه الأمة أمة وسط أو أمة عدل أو أمة سابقة ورائدة لا ينطبق فقط على الزمان الذي عاشت فيه هذه الأمة، بل إن هذه الأمة بفضلها وبخيريتها تشهد على ما سبقها من أمم. وده شيء غريب، يعني إحنا ما شفناش الأمم السابقة، ومع ذلك أدي لك مثال على هذا الكلام ذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول يأتي ربنا سبحانه وتعالى بنوح يوم القيامة، نوح عليه السلام، فيسأله سبحانه وتعالى هل بلغت؟ فيقول نعم يا رب. فيأتي بقومه ويقول هل بلغكم؟ فيقولون لا ما بلغنا. في هذا الظرف طبعا ينكروا، موقف صعب وعسير وهم عايزين يخرجوا من الأزمة، فبيكذبوا. بس بيكذبوا فين؟ في موقف، هذا موقف العسير. ربنا سبحانه وتعالى مع أنه يعلم السر وأخفى ويستطيع أن يقيم عليهم الحجة، إلا أنه تكريما لأمة الإسلام وتكريما لحبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم، فإنه يأتي برسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة الإسلامية لتشهد، يقول لهم رب العالمين سبحانه وتعالى في يوم القيامة: هل بلغ نوح عليه السلام قومه؟ فنشهد أنه قد بلغ. طب إحنا ما شفناش، كيف نشهد؟ نشهد بما جاء في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم. القضية قضية تكريم لهذه الأمة، إن ربنا سبحانه وتعالى يرفع قدر هذه الأمة يوم القيامة، إننا نقعد نشهد على قوم نوح عليه السلام، قوم لوط عليه السلام، قوم صالح عليه السلام، عد كل الأنبياء السابقين، ثم نشهد على من عاصرنا من أمم، نحكم على أمة أمريكا، أمة بريطانيا، أمة الدولة البيزنطية، أمة الدولة الفارسية، غيرها من الأمم اللي عدى قبل كده في التاريخ بتاعنا، واللي بنعاصره دلوقتي، واللي هنشوفه لحد يوم القيامة، لأن عندنا مناهج صحيحة نقدر نحكم بها أين الحق وأين الباطل.
اسمعني دكتور راغب، طب يمكن احنا بنتكلم الكلام ده، انت مسلم وانا مسلم، عندنا يقين ونصدق كلام ربنا سبحانه وتعالى ونصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، لكن المشكلة انا مش عايز اخد الخيرية من كتاب الله ومن السنة فقط، عشان انا مش بتكلم مع حضرتك انا وانت كمسلمين، احنا مصدقين ده، انما يجي حد من الغرب او من غير الذين لا ينتمون الى دين الاسلام ويسأل عن الخيرية من الواقع من الدليل التاريخي، فكيف نرد عليهم؟
والله الكلام ده في منتهى الأهمية، لأن أنا شايف أن دي بس مش مشكلة الغرب، ده أحيانا مشكلة بعض المسلمين.
أيه؟
إحنا للأسف نتيجة تزوير التاريخ ونتيجة تغييب التاريخ عن الأجيال المختلفة أصبح عندنا عدم قناعة أن هذه الأمة فعلا خير أمة أخرجت الناس، ومش لاقيين الدليل المنطقي على ذلك اللي ما نراه حولنا من حالات يعني تخلفية زي ما أنت شايف في مجالات العلوم، في مجالات السياسة، الاقتصاد،
الرياضة،
الاجتماعيات والرياضة، في كل المجالات. فطبعا الوضع فعلا يعني فيه نوع من التردي كبير بيخلي أي إنسان يتشكك في هذه الملحوظة، وده أهمية دراسة التاريخ الإسلامي. إن أنا لما أرجع أدرس التاريخ الإسلامي بلاقي إن حركة الأمم بصفة عامة ومنها أمة الإسلام تتحرك ما بين صعود وهبوط، وعشان كده لعلنا اخترنا اسم البرنامج وتلك الأيام
نداولها،
الأيام نداولها بين الناس، يعني ساعات بنبقى عاليين قوي وساعات بننزل، ساعات بنعلى تاني وساعات ننزل، هذا أمر متكرر في التاريخ. أنا عايز أقيم هذه الأمة، أنظر إلى لحظة من لحظات العلو لهذه الأمة، وهي كثيرة جدا في التاريخ، يعني لعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة بنتعرض لأكثر من لحظة من لحظات العلو، وأيضا لأكثر من لحظة من لحظات السقوط، لكننا يعني نتحرك ما بين هذه وتلك الأيام ونداولها بين الناس. أجي راجع ماذا قدم المسلمون للعالم، راجع تاريخ المسلمين وماذا غيروا من وجهة نظر العالم لأشياء كثيرة جدا، ألاقي إسهامات المسلمين في أكثر من مجال حقيقة يعني أكثر من أن تحصى.
اسمح لي يمكن ألتقط من حضرتك الخيط فيما قدم المسلمون للعالم، لأن الحقيقة الانهزام اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي بيخلي مثلا شاب يقول لك أمريكا أم الدنيا، أنا مش شايف إن أنا يعني
فتنة.
لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون أمريكيا بريطانيا يعني على غرار ما كان يتكلم به مصطفى كامل مثلا. فأنا عايز أسأل حضرتك، المسلمون ماذا قدموا للعالم على المستويات المختلفة، ولنبدأ مثلا بالمستوى العقائدي؟
نعم، هو الرسالة الإسلامية بمجرد نزولها أحدثت فعلا شبه ثورة في العالم، ثورة فكرية يعني غيرت من طريقة تفكير الناس في كل جزئية من جزئيات الحياة. في الموضوع العقائدي لما تيجي تنظر إلى حال العالم عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هتلاقي الوضع كان متردي شديد التردي، ليس في مكان واحد فقط ولكن في عموم الأرض، لدرجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصور حال الأرض بتصوير غريب جدا جدا، التصوير ده في صحيح مسلم ويرويه الصحابي الجليل عياض بن حمار رضي الله عنه وارضاه، يقول قال صلى الله عليه وسلم، انظر إلى الكلمات عجيبة جدا، يقول: إن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم جميعا إلا بقايا من أهل الكتاب. انظر إلى الحالة التي وصلت إليها الأرض قبل البعث النبوي مباشرة، التي تؤدي إلى أن الله عز وجل يمقت العالم بكامله، عربهم وعجمهم، مقتهم جميعا، المقت شدة الكراهية، يعني يمقت الفرس، يمقت البيزنطيين، يمقت العرب، يمقت الهنود، الصينيين، كل الأنواع البشرية التي كانت موجودة في ذلك الزمن قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت ممقوتة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن في حالة من التردي العقائدي عند الناس، رؤية يعني شاذة جدا في كل الأمور، منهم من يعبد النار، من دون الله زي الفرس. منهم من يعبد الأصنام من دون الله، العرب بكاملهم وأجزاء طبعا من الصين وغيره. منهم من يعبد الأصنام الأشخاص من دون الله. منهم من يعبد المسيح عليه السلام، الدولة البيزنطية بكاملها، مصر ساعتها كانت نصرانية، الحبشة، غيرها من القطاعات المختلفة في العالم. الهنود طبعا كان عندهم عدد آلهة لعله أكتر من عدد البشر الساكنين في الهند نفسها. كل واحد بيعبد،
كل واحد إله يعني.
كل واحد إله، كل واحد بيعبد نهر، واحد بيعبد بقرة، واحد بيعبد فار،
يعني زي ما دماغه تطلع الصبح كده.
كل أنواع الآلهة اللي تتخيلها فعلا راجع تاريخ الهند شيء عجيب وغريب. أنا عايز أعرض لك الصورة، صورها لنا احد التابعين رحمه الله اسمه ابو رجاء العطاردي، والتابعي ده عاصر النبوة لكنه لم يسلم الا بعد فترة صلى الله عليه وسلم، عشان كان سميه تابعي مش صحابي. اسمه ابو رجاء العطاردي رحمه الله. فبيقول ايه، كنا اهل وثنية، كنا اذا سافرنا ولم يكن معنا صنم نعبده جئنا بحجر، اي حجر، فنطوف حوله ونعبده، فاذا وجدنا حجرا هو خير منه ألقينا الحجر الأول وأتينا بالثاني. يعني تخيل شوف قد إيه ممكن بسهولة يغير إله بتاعه، يرمي إله ويجيب إله تاني أحسن منه شوية، حجر متلمع، حجر أجمل، حجر أكبر، ويبتدي يعبد في هذا الإله
دماغ.
شيء سبحان الله عجيب. ثم طيب ما فيش حجر، رحنا في منطقة رملية ما فيش أحجار، نجمع كومة أو 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 جثوة كما يقول من تراب، ثم نأتي بالشاه ونحلبها عليه حتى ييبس فيصبح كالحجر فنطوف حوله. يعني انظر إلى العقلية كيف كانت. هذه العقليات هي التي غيرت العالم بعد ذلك. هذه العقليات التي كانت تعبد الحجر وتعبد التراب الذي مزج ببعض اللبن،
نتيجة التغير العقائدي اللي حصل.
لا، حصل تغير عقائدي حكمت الدنيا كلها. ظهر فيها السياسيين على أعلى مستوى، قواد على أعلى مستوى، مفكرين على أعلى مستوى، أخلاقيين على أعلى مستوى في كل مجالات بعد ما تغيرت جزئية العقيدة.
ناخد يمكن حتة أخلاقيين بسرعة كده قبل الفاصل بتاعنا، النقلة الأخلاقية أو المستوى الأخلاقي.
الحياة المستوى الأخلاقي برضو التميز الإسلامي فيه لفت للنظر بشكل لا يمكن أبدا أن يتخيله عقل. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال في بعض الكلمات القليلة جدا أوتي يا جماعة الكلم، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وكأن غرض البعثة النبوية من أولها إلى آخرها تعديل صورة الأخلاق في عيون الناس، إتمام مكارم الأخلاق في كل المجالات. العالم كان يعمه الظلم في كل مكان، الناس كانوا يعبدون كسرى ويعبدون قيصر من دون الله عز وجل، كانت الأراضي تباع بمن فيها من الفلاحين، كان ما فيش شيء اسمها ملكية لعند الهنود ولا عند الصينيين ولا عند الفرس ولا البيزنطيين ولا أي حد، مش حاجة اسمها ملكية. الملكية كلها تعود إلى رئيس البلاد، وفي الآخر كل شيء بعد كده بيعود إليه، ولا يمتلك أي فرد من الأفراد أي شيء من الممتلكات أيا كانت تافهة أو صغيرة. الرق كان في كل مكان، الامتهان للمرأة كان في كل مكان،
شذوذ والانحراف،
شذوذ الجنسي والانحراف الفكري والانحراف التعاملي مع الناس، حتى كما يصف جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه قال كنا نسيء الجوار.
عشان نلتقط بس الأول نعرف ماذا قال جعفر ابن أبي طالب في مسألة النقلة الأخلاقية التي أحدثها المسلمون في العالم في هذا الوقت.
نعم، هو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيصور حال المسلمين أو حال العرب قبل الإسلام قدام النجاشي ملك الحبشة.
نعم،
فكان يقول له كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام من دون الله، هذا الجانب العقائدي،
جانب العقائدي. نعم،
ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف حتى جاء الإسلام. فغابة فعلا، ما في أي نوع من الضوابط الأخلاقية كانت تحكم العالم، لا في شرقه ولا في غربه، لا في أوروبا ولا في آسيا ولا في أفريقيا ولا في أي مكان في العالم، إلى أن جاء الإسلام فغير مفاهيم الناس ناحية الأخلاق، وحط المعيار اللي ممكن يقيس عليه أي خلق، حط حتى الحدود ما بين الإنفاق بسفه والإنفاق التقتير البخل.
نعم،
وجعل الوسطية، يا ترى حجم الوسطية ايه، شكله ايه الوسطية، شرح ذلك الإسلام. في جانب الشجاعة، ازاي افهم الشجاعة دون تهور ودون جبن.
نعم،
وهكذا في كل قضية من قضايا الأخلاق عرض منهج متكامل.
نعم، عرض لنا منهج متكامل في المنطقة الوسط،
في المنطقة الوسط
هذه الأمة.
نعم
نعم. طيب بالنسبة، يعني احنا اتكلمنا على المستوى العقائدي، الإسلام غير المفاهيم عند الناس بعد ما حكلمتنا عن الناس اللي ما شاء الله تصنع عليها في أي وقت وفي أي زمان وفي أي مكان كيفما يحلو له، وتكلمنا أيضا أن الأرض كانت تموج بانحراف أخلاقي غير طبيعي.
صحيح.
فأتى الإسلام عمل ضوابط جميلة جدا لهذه الأخلاق. طيب الشيء المهم بقى أن احنا دايما بنشوف الريادة الآن في التقدم العلمي لغير المسلمين.
نعم.
يعني عندهم نقلات غير طبيعية.
صحيح.
تقنية ما حصلتش. فبنتهم دايما أن الإسلام ما قدمش للعالم شيء، ودايما نظرة الناس في التاريخ الإسلامي الغزوات القتال الجهاد، الناس ما تعرفش أن الإسلام له أيادي بيضاء على العالم كله من الناحية العلمية. فنحب حتى يمكن تلقي الأضواء على هذه الزاوية.
الحقيقة الجانب العلمي من أهم المجالات التي أسهم فيها المسلمون إسهاما كبيرا جدا ومؤثرا جدا. والكلام ده على فكرة مش في عصر القوة مثلا بعد 100 سنة 200 سنة من بناء الأمة الإسلامية، من أول يوم. وربنا سبحانه وتعالى من أول لحظات نزول القرآن الكريم قال اقرأ، أول بدايات القرآن الكريم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. يعني أول خمس آيات في المنهج الإسلامي أو في الدستور الإسلامي القرآن الكريم، أول خمس آيات تتكلم عن قضية واحدة فقط، قضية العلم.
نعم.
ويطرح قضية العلم بمنطلق مفتوح، أي علم؟ يعني العلم النافع بشتى أنواعه، العلم الذي يرضى عنه ربنا سبحانه وتعالى، العلم الشرعي والعلم الحياتي. أنا ممكن أعدد في هذه الحلقة وفي 20 30 50 حلقة قادمة أسماء الاختراعات والإضافات العلمية التي أضافها المسلمون للعالم، لكن أنا مش هتكلم على كده. أنا هكلمك على إزاي المسلمين قدروا يغيروا فكر العالم ناحية قضية العلم. يعني مثلا العالم كان بيعتبر أن العلم قضية متعارضة مع الدين، كان كله كده، كان كل العالم كده، حتى لدرجة أن نعرف أن لما بدأت أوروبا شوية تفكر في قضية العلم في القرن الخامس عشر والسادس عشر الميلادي، وبدأ العلماء يخترعوا ويفكروا أنهم يقروا، بدأت الكنيسة تحرق العلماء،
حصل صدام مع الكنيسة،
كتبهم.
نعم.
وتحرق أي فكرة علمية طلعت، واللي يقول أن الأرض كروية يتحرق، واللي يقول أن الأرض بتلف حوالين الشمس يتحرق، وتتحرق الكتب ويتصادر ويحجر تماما على أي ناحية علمية. قارن هذا الوضع بالإسلام الذي من أول يوم ينادي بقضية العلم، تغيير كامل لفكر الناس.
نعم.
الإسلام غير فكر الناس من ناحية أن جعل قضية العلم مش قضية خاصة ببعض الأفراد. يعني لحد زمن الأمة الإسلامية، لحد زمن البعثة النبوية، وكان العلماء مجموعة من الأفراد منعزلين في معاملهم أو في كهوفهم أو في مدارسهم أو في يعني معامل مخصصة للعلم أو أماكن مخصصة للعلم، وغير مختلط بعامة الناس. يعني تكلم على أرسطو، على سقراطس، على أفلاطون، على غيره من علماء اليونان مثلا، كان عالم وعنده بعض طلبة العلم لكن ملوش أي أثر في واقع حياة الناس. أما يجي القرآن الكريم ويجي السنة المطهرة يجعل قضية العلم قضية لعامة الشعب. يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في منتهى الحكمة والدلالة، يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي رواية على كل مسلم ومسلمة. طلب العلم فريضة، تخيل لما يجعل على كل مسلم من المسلمين فرض أن يتعلم. لا يكتمل دينه ولا يكتمل إيمانه إلا أن يتعلم. لا يقبل منه عقيدة بغير علم، ولا يقبل منه خلق بغير علم، ولا يقبل منه عبادة بغير علم، ويرفع قدر العالم فوق العابد.
ده يمكن نلاحظه حتى حضرتك، يعني اسمح لي في المقاطعة، حتى في ترتيب تناسق الآيات في سورة الرحمن. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان.
صحيح.
يعني الكتالوج جاي قبل ما الإنسان يجي.
بالضبط.
عشان تبقى الأمور منضبطة.
أنا ما ينفعش أكون إنسان من غير ما أتعلم.
نعم.
فربنا يعلم الأول، بعد كده يمن عليك، يعني من عليك بنعمة العلم، ثم من بعد ذلك بنعمة الخلق
والإنجاز.
خلق الإنسان.
نعم.
لكن العلم أهم. وأول ما خلق الله عز وجل خلق القلم.
نعم.
اللي هو برضو قضية العلم.
العلم. نعم.
فالقضية في منتهى الأهمية عند المنهج الإسلامي بوضوح، إننا بنحاول إننا نوصل للعالم إن قضية العلم مش قضية خاصة ببعض الأفراد، لا، كل العالم، كل البشر عليهم أن يتعلموا. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما ضرب لنا مثل بقيمة العلم في الإسلام بأنه جعل عتق، أو يعني أنه يكون بعتق الأسرة في غزوة
مقابل أن حد يعلم،
مقابل أنه يعلموا الشعب
اللغة
المسلم الكتابة والقراءة. هذا طبعا منظر حضاري غريب،
يطلب منه يعني عشان الأسرة يعلموا لغات.
يعني تخيل أنت الأمة الإسلامية في ذلك الوقت في حاجة إلى المال، في حاجة إلى الأسرة، في حاجة إلى الموقف السياسي، إلى الموقف العسكري، كان ممكن يقتل السبعين أسير دولت، كان ممكن يجمع غيرهم وغيرهم، لكن سبحان الله يطلق سراح الأسرة في سبيل تعليم الأمة الإسلامية. برضو المنهج الإسلامي نقل العالم نقلة نوعية في مجال جميل جدا في مجال العلوم، انه نقل العلوم من كونها علوم نظرية الى كونها علوم تجريبية. المسلمين اول ناس اخترعوا المنهج التجريبي، لا ديكارت ولا فولتير ولا غيره ممن يلصق اليه المنهج التجريبي. المسلمون اول من بدأ المنهج التجريبي. يعني ايه المنهج التجريبي؟ يعني العلماء اليونان وعلماء الفرس وعلماء الهند وغيرهم من العلماء السابقين لأمة الإسلام كانوا يحطوا قواعد نظرية. بعض الأفكار بعض النظريات منها كتير جدا صح ومنها كتير جدا غلط، لم يعرض هذه التجربة أو هذه النظرية على أرض الواقع بالتجربة، لحد ما جاءوا علماء مسلمين في الفلك في الطب في الكيمياء في الفيزياء وبدأ ياخد هذا الكلام ويطبقوه على أرض الواقع. يروحوا المعمل يطبقوه، يروحوا حياة الناس يطبقوه، لو ينفع يطبقوه، لو ما ينفعش يلغوه حتى لو كان القائل به من أعظم العلماء السابقين. يبقى الاعتبار للتجربة وليس لشخصية الذي تكلم
ولا للنظرية.
وده أول ناس نعمل الكلام ده كان أمة الإسلام. إحنا اخترعنا علوم من الأساس، يعني الخوارزمي رحمه الله اخترع علم الجبر من الأساس. جابر بن حيان اخترع علم الكيمياء من الأساس. ابن خلدون اخترع علم الاجتماع من الأساس. يعني ما كانش في حاجة اسمها علم جبر في الدنيا ولا علم كيمياء ولا علم اجتماع إلا لما جاء المنهج الإسلامي.
يعني نزل على أرض الواقع عن طريق المسلمين وليس عن طريق غير المسلمين.
ولا لا ومش عن طريق غير المسلمين. أنا عايز أقول لك أكتر من كده، إن أوروبا شخصيا اللي هي في تاريخها علماء كتير جدا من اليونان أو من الرومان ما عرفوش هؤلاء العلماء إلا عن طريق المسلمين. يعني شعب أوروبا ما كانش يعرف العلم بأي صورة من الصور. العلم اليوناني اندثر لأن اللغة القديمة اندثرت، فما عادش حد بيستخدمها، فلا حد يعرف سقراط ولا أرسطو ولا أقليدس ولا أي حد ولا الجالينوس ولا في كل فرع من الفروع عندهم علماء قمم ما يعرفهمش، إلى أن جاء العلماء المسلمون وبدأوا يترجموا هذه العلوم وبدأوا ينقلوا منها يعني الكتب الكثيرة، وعرفوا أوروبا على علمائهم بعد مرور عدة قرون على وفاة هؤلاء العلماء. أنا عايز أن أقول لك كلمة قالها بريفولت. بريفولت مؤرخ أمريكي كتب كتاب اسمه بناء الإنسانية Making of Humanity. في هذا الكتاب ذكر كلمة غريبة جدا، ونحن يعني نشهد أن في بعض المؤرخين منصفين وقالوا كلمات يعني في غاية النفاسة.
إحنا ما نعرفش نقرأ الغير المنصفين
للأسف الشديد. أنا عايز فعلا أعمل كتاب خاص بهؤلاء المنصفين الذين ذكروا الوصف الدقيق لأمة الإسلام. فقالوا إيه مثلا؟ قال في هذا الكتاب إيه؟ قال ليس ثمة مظهر واحد، احفظ هذه الكلمات كلمات في غاية الأهمية، ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة في أوروبا إلا ويعود للمسلمين فيه الفضل بشكل مباشر. في أي مظهر من مظاهر الحضارة
ما شاء الله،
سواء في العلوم سواء في النظافة سواء في النظام سواء في السياسة في الاقتصاد، أي شيء يعجبك في أوروبا. بكلام بريفولت، ليس كلامي هذا، ده كلام مؤرخ أمريكي نصراني غير مسلم لكنه منصف لتاريخ الأمة الإسلامية، يقول ليس ثمة مظهر واحد من مظاهر الحضارة في أي مجال إلا ويعود للمسلمين فيه الفضل بشكل مباشر. شوف الكلام اللي بيقوله أحد برضو المؤرخين الأمريكان برضو وبشكل جميل جدا ومنصف جدا لأمة الإسلام، يقول لما أراد الأوروبيون أن يرفعوا عن أظهرهم أكفان الجهل يمموا وجوههم شطر الأندلس، شطر المسلمين الذين كانوا أئمة وحدهم. تخيل عندما يصف المسلمين بأنهم كانوا أئمة العلم في زمانهم بمفردهم، هكذا كان الوضع، هذا ما فعلته ومقدمته أمة الإسلام لغيرها من الأمة.
طيب عايزين نختم حلقتنا، ديفوار هومورك واجب،
ايوه
عايزين نقول يعني دور الامه بناء على هذه الخيريه وهذه النقلات في كافه المستويات العقائديه والاخلاقيه والعلميه، دور الامه هل نظل يعني نتغنى بالماضي ونقول احنا احفاد مش عارف ايه واحنا ولاد مين واحنا اللي عملنا، ايه دورنا عشان نتحرك بناء على هذه الخيريه؟
صحيح. الحقيقه يعني مجرد يعني كلمه رب العالمين سبحانه وتعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، كما انها تكريم لهذه الامه الا انها تحمل مسؤوليه.
نعم.
لهذه الأمة، على الأمة التي تكون خير أمة أخرجت للناس أن تصلح من نفسها أولا.
نعم.
يعني لابد يكون واقعنا متوافق مع ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم وصفا لهذه الأمة. هذه واحدة. لكن الحاجة الثانية المهمة جدا جدا أننا أخرجنا كما قال ربنا للناس، أخرجت للناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. وكما يقول ربعي بن عامر ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. يعني لنا دور كبير جدا جدا ناحية الناس. لن أستطيع أن أخذ بيد الأمم المختلفة إلى الخير وإلى الصلاح وإلى البر إلا إذا أصبحت أنا قدوة صالحة. فأبدأ بإصلاح نفسي، ثم أدعو عامة الخلق وعامة البشر إلى دين الله عز وجل، ليس بالكلام فقط ولكن بالعمل الصالح وبالقدوة الصالحة.
دكتور رجب، جزاكم الله خيرا على هذه البداية الطيبة في حلقتنا من برنامج وتلك الأيام. أيها الإخوة الأحباب، إلى هذا قد انتهينا من جزئنا الأول في برنامجنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وعلى وعد بلقاء متجدد مع الدكتور رغد السرجاني. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.